الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 84 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 54 من كتاب الصلاة، والرابع من باب صلاة المسافر والمريض، وهو الدرس الأخير من هذا الباب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. الحديث كما ترى المرفوع منه من طريق عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك، بل كذبه الثوري، فعلى هذا فالحديث ضعيف جدا ولا يصلح في الشواهد والمتابعات. والموقوف أخرجه ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح عنه. وهذا الحديث هو حجة من ذهب إلى تحديد مسافة القصر ب4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 6000 ذراع، وقيل 4000 ذراع، بمعنى أنه قريب من 600 متر. فذهب جمهور أهل العلم إلى تحديد مسافة القصر ب48 ميلا أو نحو ذلك، وذهب الحنفية إلى تحديد مسافة القصر بمسيرة 3 أيام كما تقدم معنا، محتجين بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام بليالهن إلا مع محرم. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن حد مسافة السفر يوم وليلة، محتجين بما جاء أيضا: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. وذهب جمع من المحققين كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وعليه مشايخنا والشيخ ابن عثيمين وهو اختيار الشوكاني وغير واحد من أهل العلم، إلى أن ما تعارف عليه الناس سفرا شملته أحكام السفر، وذلك أن الشرع أباح لنا القصر في السفر والفطر فيه ولم يحدده بمسافة، وإنما رد الأمر إلى ما عليه الناس. قوله عن ابن عباس: وأبو العباس الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، معناه أن ما كان دون القصر يجب فيه الإتمام كما تقدم، ولا يصح القصر إلا في السفر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في منى وعرفات ومزدلفة جمعا وقصرا، واختلف العلماء في شأن المكي، فذهب بعضهم إلى وجوب إتمامه كالأحناف وغيرهم، وذهب بعضهم إلى قصره، ثم اختلفوا ما المجوز لهم للقصر، فقيل السفر، قيل بأن المسافة من مكة إلى عرفات ونحو ذلك من المشاعر ليس بمسافة سفر، بل إن من الآن مرتبطة بالعزيزية ومرتبطة بالششة، فتكون متصلة بحدود مكة. وهذه المسألة قد وقع فيها خلاف كثير بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن القصر قصر نسك، قال شيخ الإسلام وغيره: ليس في الشرع ما يسمى بقصر النسك. ومن قال بأنه قصر سفر، قيل له: بالنسبة للمكي هذه ليست بمسافة سفر. ومن قال المكي يتم نقول له من أين لك أنه يتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمكيين والآفاقيين ولم يرد أنهم أتموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نبقى في هذه المسألة على أنهم يقصرون تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قوله من مكة أي المدينة التي فيها البيت العتيق، واختلف في سبب تسميتها مكة، فقيل لاجتماع الناس فيها، وقيل لأن الله يهلك الجبارين فيها، وقيل غير ذلك، إلى عسفان وهو على طريق المدينة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، تقدم بيانه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا، وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. في إسناد ابن لهيعة، وكذا الراوي عنه يحيى عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي مجهول، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع من جابر، فالحديث جمع عدة من العلل. وأما مرسل سعيد فأخرجه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب، عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب، فذكره مرسلا بنحو حديث جابر، وإسناده ضعيف جدا. وأخرج له طريق أخرى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب فذكره، وهذا إسناد حسن إلى سعيد، فتبقى علة الإرسال. والحديث ساقه المصنف لترجيح القصر في السفر على الإتمام، وقد تقدم معنا أن القصر واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي الحديث أن الأمة تتفاضل من حيث العلم والعمل، والخيرية واقعة بقدر طاعة الله عز وجل: خير الناس قرني ثم الثاني ثم الثالث، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، أي المسلمين أفضل أو خير؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. قوله أمة المراد بهم أمة الإجابة، إذ أن المفاضلة بينهم، وأما أمة الدعوة التي لم تستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بها، بل هم شر البرية. قوله الذين إذا أساءوا استغفروا، أدلة هذه الفقرة كثيرة من الكتاب والسنة: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم الاستغفار ويأمر به ويحث عليه، إذ أن الله عز وجل جعلهم مكفرات الذنوب وستر العيوب. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فمن استغفر بلسانه وكان عازما على التوبة بقلبه عسى أن تبدل سيئاته حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وإذا سافروا قصروا، لأنهم لم يشددوا على أنفسهم، وإنما أخذوا برخصة الله، والتنطع ليس من شأن أهل الاستقامة، إنما تميز به الخوارج ومن إليهم. فمن أتم في سفره بعد إقامة الحج عليه وظهور الأدلة في وجوب ذلك، في وجوب القصر، كان كالذي يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من ترجح له الإتمام بعد النظر فهذا داخل في الأجر لا في الأجرين على الصحيح نقال أهل العلم. وذكر شيخ الإسلام مسألة هنا أن من أنكر القصر في السفر والفطر في السفر في رمضان أنه يستتاب، لأنه أنكر أمرا معلوما ظاهرا. وأفطروا لأن الله أمر بالفطر في السفر، ورخص كما في حديث أنس بن مالك القشيري إن الله وضع شطر الصلاة والصيام على المسافر والمرضع، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمعاني الحديث ثابتة من أدلة أخرى. وأما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت. قوله أخرجه الطبراني في الأوسط لأن الطبراني له 3 كتب: المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الأوسط. قوله عند البيهقي أو سعيد بن المسيب هو سيد التابعين في الفقه. قوله البيهقي أي في المعرفة كما أشار المحقق، وله أيضا الكبرى وله الصغرى وله غير ذلك من الكتب النافعة، وهو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله، نصر المذهب الشافعي وألف فيه المطولات والمختصرات. قال عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها، قال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي. وصح أبو حاتم وقفه. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان أحكام صلاة المريض، إذ أن المرض من الأعذار التي يترخص فيها في كثير من أعمال الصلاة، فمن حيث الجمع يجوز للمريض أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، استدلالا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 جميعا و7 جميعا من غير خوف ولا سفر ولا مطر كما في بعض الروايات. وهكذا يترخص فيه بحيث أنه يصلي قائما إن استطاع، فإن عجز عن القيام صلى جالسا يوم إيماء، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا وقيل مستلقيا، والحديث جاءت بالاضطجاع، ويكون اضطجاعه على شقه الأيمن. فقد نقل غير واحد الإجماع على أن المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدا لحديث عمران الذي ذكره المصنف في الباب. وممن نقل الإجماع على ذلك النووي ابن قدامة رحم الله الجميع. وجمهور أهل العلم أنه يصلي قاعدا للمشقة، فإن بعض المرض تستطيع أن تقوم معه، لكن قيامك قد يكون شاقا عليك، أو ربما أخر البرء أو زاد في المرض، فعند ذلك يجوز لك أن تصلي جالسا. قوله عن عمران بن حسين هو أبو نجيد قال كانت بي بواسير، وهو مرض يكون في دمر الإنسان، وهو نوعان باسور وناصور، ويفرقون بينهما بأن الباسور يكون في الخارج والناصور يكون في الداخل، وربما تطور إلى أن يصير قرحة فيحصل معه الضرر، وربما وقع سيلان الدم، وله أضرار كثيرة يعلمها أهل الشان. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أي مع كونه معذورا، قال صل قائما، وهذا هو الواجب، وقوموا لله قانتين. فمن صلى جالسا لغير ما عذر فصلاته باطلة. فإن لم تستطع فقاعدة. واختلفوا في كيفية القعود على قولين: الأول الافتراش، وهو الذي عليه جمع من أهل العلم، لأن الافتراش هو جلوس العبادة. وذهب الجمهور إلى التربع لحديث عائشة في الباب، وسيأتي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. والتربع قول مالك والليث وأحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي. والصحيح أنه لم يثبت شيء في الباب، فيجلس على ما تيسر له، كما بينت ذلك في كتابي أحكام صلاة الجالس. وصلاة الصلاة قائما إنما تجب في الفريضة، وأما النافلة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فإن لم تستطع أي للقيام أو الجلوس فعلى جنب، رواه البخاري. واختلفوا فاستحب بعضهم أنه يكون على جنبه الأيمن، وإن لم يتيسر له ذلك صلى على أي جهة كانت. ومما يذكره العلماء: إن بدأ الصلاة بغير عذر ثم طرأ عليه العذر فله أن يجلس ويبني على صلاته. قال العمراني: قال أصحابنا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني رجل دخل في الصلاة ثم حصل له مغص أو حصل له دوار أو شيء من الأمراض جعلته يجلس، ما حكم ما تقدم من صلاته؟ يبني عليه، لأنه جاء به على وجه مأمور به. ومع ذلك اختلفوا إذا بدأ بعذر ثم برأ، فقال بعض الحنفية ومن إليهم أن صلاته تبطل ويستأنف الصلاة. رجل دخل في المسجد فرأى من نفسه تعبا وإرهاقا أنه لا يستطيع القيام، كان تكون فيه رعشة أو دوار، ثم رأى من نفسه خفة بعد ذلك فقام. الصحيح أنه يبني على صلاته ولا حرج في ذلك. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يستأنف الصلاة، وهكذا قالوا في العريان، وهذا غير صحيح. فإن الإنسان إذا جاء بصلاته على وجه يستطيعه ثم نشط إلى غيره أو عجز عنه إلى غيره فإنه يبني على ما تقدم. ويجوز للمريض أن يتخلف عن الجماعة، وإن حضر فهو أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته، وصلى معه جابر وغيره، كما في حديث جابر عند مسلم. ويجوز للإنسان إذا كان مرضه خفيفا أن يترخص بعض الترخص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جحش شقه الأيمن فصلى جالسا، ولما خرج صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين صلى جالسا، وكان يؤتى بالرجل فيصلي مع الناس وهو يهادى بين رجلين. ومع ذلك يجوز أن يتخلف عن الجماعة، ونقل على ذلك ابن المنذر الإجماع، لأن الحضور عزيمة والتخلف رخصة. قال عن جابر رضي الله عنه، وقبل أن نواصل، يعني لو صلى جالسا لعذر هل له نصف الصلاة أم له الأجر تام؟ له الأجر تام، لأنه اتقى الله بما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن جابر وابن عبد الله بن حرام قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، فيه استحباب عيادة المريض وقد تقدم وسيأتي، فرآه يصلي على وسادة، أي قد رفعها من الأرض، وسادة رفعها عن الأرض، أما إذا صلى على وسادة متصلة بالأرض فلا حرج، فرمى بها في إنكار المنكر وتغييره باليد، وقال صل على الأرض إن استطعت جالسا أو مضطجعا، وإلا فأومئ إيماء، والإيماء يكون بالرأس، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصححه أبو حاتم وقفه. واختلف العلماء هنا في مسائل، منها أنه إذا لم يستطع أن يومئ له أن يومئ ولو بطرفه، فإن عجز عن ذلك صلى بقلبه، لكن الصحيح أنه لا يلزمه أن يصلي بقلبه، لأنه قد عجز عن الإتيان بجميع أركان الصلاة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واختلفوا لو أن الرجل يستطيع أن يصلي قائما وحده، وإذا صلى مع الإمام احتاج إلى الجلوس، أيهما أولى في حقه؟ فذهب الشافعي إلى أن الأفضل أن يصلي وحده، وهو قول أيضا للحنابلة إلى أنه يصلي وحده. قالوا القيام ركن والجماعة واجبة، فلا يضيع الركن من أجل الواجب. والصحيح أنه إذا حضر الجماعة جاز له ذلك، بل هو أفضل، وله أن يترخص، وإن صلى وحده جاز وصحت صلاته. حديث جابر عله أبو حاتم بالوقف قد تقدم معنا، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم، وهو حديث ضعيف لا يثبت كما تقدم معنا، والعمل عليه عند جماهير أهل العلم. وقد ثبت التربع عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فمن تربع لا ينكر عليه، ومن صلى وافترش فلا ينكر عليه لأنه هو المشهور. قال بوب ابن أبي شيبة من رخص في التربع في الصلاة، وذكره عن ابن عمر وابن عباس وسالم مولى ابن عمر ومجاهد وأبي بكر ومحمد وأبي بكر محمد بن سيرين وعطاء والحسن، وكره ذلك لأئمة نعم وكره ذلك أنه ابن مسعود والحكم وإبراهيم. وابن عمر صلى متربعا من وجع، والصحيح أنه لم يثبت شيء، فإن صلى متربعا صحت صلاته، وإن صلى على غير ذلك صحت صلاته، والحمد لله رب العالمين.